الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
يقول السائل: وهل استحسن المسافر المراه فقال وانها خارجه بيوم دون محرم؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: هل امرأتك آمنة؟ هل هي آمنة على نفسها؟ هل معها نساء؟ هل هي مع جيرانها؟ لا. فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم، ولأن الخطر حاصل حتى في الطائرة، الخطر حاصل حتى في الطائرة. انتبه لنمشي جميعا في الخطر. يكنو طيب، هذا الرجل الذي أراد أن تسافر امرأته بالطائرة، متى يرجع عنها؟ متى يرجع من تشييعها؟ ها؟ الانتظار، انتظار ركوب الطائرة. ستبقى في هذه الصالة بدون محرم. طيب، ولنقل أو ولنفرض أن الرجل دخل معها حتى أدخلها الطائرة، دخلت الطائرة وأقلعت الطائرة، أفلا يمكن أن ترجع الطائرة من أثناء الطريق؟ ها؟ وارد ولا لا؟ ها؟ وارد، وفعلا هذا حصل. أحيانا تقلع ثم ترجع في أثناء الطريق لخلل فني أو للأحوال الجوية ترجع، صح ولا لا؟ ولنفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المدينة التي ستهبط فيها، ولكن المطار صار مشغولا، أو صارت الأجواء التي على المطار غير صالحة للهبوط، ثم انتقلت الطائرة إلى مطار آخر. ممكن هذا ولا غير ممكن؟ طيب، خذ هذا احتمال. ولنفرض أن الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر، لكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحضر. ليش؟ لأنه جاه النوم ونام ولا قام. ممكن؟ طيب، يمكن أنه قام وجاء، لكن صارت الأسواق مزدحمة بالسيارات، أليس كذلك؟ هذا ممكن. يمكن جاء والسيارة بنشرت، أليس ممكنا؟ طيب، ولنفرض أن هذا انتفى وجاء المستقبل لها، جاء في الوقت المقرر. الآن وش بقي عندنا من الخطر؟ الطيارة. من الذي يكون إلى جنب هذه المرأة؟ امرأة ما بعرف كل حال، ربما يكون إلى جنبها رجل. هذا الرجل يكون من أخون عباد الله، رجل خائن يتحدث إليها ويضحك إليها ويمزح معها: وكم رقم تلفونك؟ وهذا رقم تلفوني، وما أشبه ذلك. ممكن هذا ولا غير ممكن؟ ممكن. من الذي يستمع من هذه الأخطار؟ ولهذا تجد الحكمة العظيمة في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة بلا محرم بدون تفصيل وبدون تقييد. لكن قد تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، ولم يعلم عن هذه الطائرات، فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا على الطائرات، فنقول لا تسافر المرأة على البعير إلا مع ذي محرم، لأن الرسول ما يعلم عن الطائرات التي تقطع المسافة ما بين الطائف إلى الرياض في ساعة وربع، بينما كان يقطع في شهر كامل. وش الجواب على هذا؟ الجواب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم فإن رب الرسول سبحانه وتعالى يعلم، والله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأنا أحذر إخواني من هذه الظاهرة الخطيرة، وهي التساهل في سفر المرأة بلا محرم، كما نحذرهم أيضا من خلو السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد، لأن الأمر خطير، كما أحذرهم أيضا من خلو قريب الزوج بالمرأة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. إيش معنى هذا؟ لما قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج، بيدخل على الزوج لأنه قريبه، أو على زوجة قريبه، ها؟ لكن ما معنى الموت؟ الحمو الموت. قل إن الموت الذي، أنت تفر من الموت ولا تستقبله؟ نعم نعم. تفر منه. إذن قول رسول الحمو الموت يعني فر منه واحذر منه. تمام. طيب اسمع، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحمو الموت هذا في غاية ما يكون من التحذير. والغريب أن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم قال معنى قولها الحمو الموت يعني أن الحمو لا بد من دخوله على امرأة قريبه كما أن الموت لا بد منه. ها؟ هذا التأويل نظير تأويل بعضهم. بعضهم قال يجوز للإنسان إذا وهب هبة أن يرجع فيها. أنا مثل أعطيتك هذا القلم، قلت هذا هبة مني في اليوم 29 من رمضان، هبة، وبعد ما أخذت أنت وكتبت فيه ورأيت كتابته زينة أخذته منك، هونت. يجوز ولا ما يجوز؟ بعض العلماء قال يجوز. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه ايش، جائز ولا غير جائز؟ جائز. فالرسول شبه هذا بالكلب يعود في قيئه، ومعلوم ان الكلب اذا عاد في قيئه ليس عليه اثم، اذن فانت اذا عدت بالهبه ليس عليك اثم. احد يفهم هذا المعنى من الحديث؟ ابدا. الرسول قال ليس لنا مثل السوء، انسان يشبه بالكلب ونقول هذا معناه انه جائز؟ هذا لا يمكن ان يكون. لكن احيانا سبحان الله العظيم افهام العلماء تبعد وتشرع عن المعنى حتى يؤول او يحرف النصوص الى معان مستكره مستقبحه بعيده عن المعنى. اذا فالحمو معنى، وش معنى الحمو الموت يا اخ؟ قف قف كم، لا لا اوقف، وش معنى الحمو الموت؟
يعني الخطر.
الخطر
يعني ايش اسمه الخطر والحذر منه؟
الحذر منه
إيه، لانه يخشى ان يقع في المعصيه كما لا تقول،
يعني كما يقول الله تعالى قل ان الموت الذي فانه بس فانه ملاقيك. فيه راي اخر ذكرناه، ها انت عند الكرسي هنا وتنا اجلس اجلس اجلس. طيب
يقول السائل هل يجوز ان يتم السعي والطواف بعد العذر الشرعي؟
ايش
هل يجوز ان يتم السعي والطواف بعد العذر الشرعي؟
يعني كانه يقول هل يجوز ان نقدم السعي على الطواف بدون عذر شرعي لعذر؟ نعم. اما بالنسبه لسعي الحج على طواف الافاضه فهذا جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر وجعل الناس يسالونه، احد يقول مثلا نحرت قبل ان ارمي او قبل ان احلق او ما اشبه ذلك، فيقول لا حرج، حتى قيل له سعيت قبل ان اطوف فقال لا حرج. يعني واحد متمتع قدم السعي في الحج على الطواف، او مفرد او قارن ولم يكن سعى مع طواف القدوم فقدم السعي على الطواف فهذا لا بأس به لقول الرسول لا حرج. اما العمرة اذا قدم الانسان سعيها على طوافها فإنه لم يرد في هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قال بعض العلماء وأظنه عطاء رحمه الله من التابعين قال إنه يجوز أن نقدم السعي على العمرة، سعي العمرة على الطواف، وعن أحمد رواية أنه يجوز أن نقدمه إذا كان جاهلا، يعني إذا كان لعذر، والاحتياط أن لا يقدمه مطلقا، وأنه لو فرض أنه سعى قبل الطواف نسيانا أو جهلا فإنه إذا طاف ينبغي له أن يعيد السعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
يقول السائل هل هناك دليل من السنة بأن تقول بأن كل سورة مقصورة أو الله أكبر؟
يعني إيش؟ يعني يقول هل هناك دليل من السنة على أنك تكبر بين السورتين؟ والجواب أنه ليس فيه دليل من السنة على مشروعية التكبير بين السورتين، إلا أن بعض القراء استحب أن يكبر بين السورتين من سورة الضحى إلى آخر القرآن، فقال إذا قلت وأما بنعمة ربك فحدث فقل الله أكبر، وإذا قلت وإلى ربك فارغب فقل الله أكبر، إذا قلت ليس الله بأحكم الحاكمين فقل الله أكبر، إذا قلت اسجد واقترب قل الله أكبر إلى آخر. والصحيح أن هذا ليس بسنة، لا بعد الضحى إلى آخر القرآن ولا ما قبل ذلك. نعم. ايش هذا الرجل الذي عنده بنات اخيه؟ يعني انه عمهن ولا لا؟ طيب تقول المرأة أو يقول السائل إنه يمازحهن مزاحا قبيحا، ومثل هذا العم لا يجوز لبنات أخيه أن يأتين إليه ولا أن يكشفن وجوههن عنده، لأن العلماء الذين أباحوا للمحرم أن تكشف المرأة وجهها عنده اشترطوا أن لا يكون هناك فتنة، وهذا الرجل الذي يمازح بنات أخيه مزحا قبيحا معناه أنه يخشى عليهن منه الفتنة، والواجب البعد عن كل أسباب الفتنة. ولا تستغرب يا أخي، لا تستغرب أن أحدا من الناس يمكن أن تتعلق رغبته بمحارمه. فقد بلغنا أن من الناس من يزني بأخته من أبيه، لأنها ليست شقيقة والعياذ بالله، بل بلغنا أكبر من ذلك أن من الناس من يزني بأمه والعياذ بالله. ولهذا كان القول الراجح أن من زنى بمحارمه فإنه يرجم بكل حال حتى وإن لم يكن محصنا، لأن هذا الفرج لا يباح بأي حال من الأحوال. فروج المحارم لا تباح للمحارم بأي حال من الأحوال، فإذا انتهك هذه الحرمة فإنه يرجم بكل حال والعياذ بالله. وانظر إلى التعبير القرآني، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة اقر ومقتا وساء سبيلا. وقال في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولم يقل ومقتا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا يدل على أن نكاح ذوات المحارم، لأن زوجة أبيك من محارمك، يدل على أن نكاح ذوات المحارم أعظم قبحا من إيش؟ من الزنا. ولهذا كان القول الراجح أن من زنى بامرأة من محارمه وجب رجمه في كل حال. نعم، خلاصة الجواب ما هي؟ أنه يجب عليهن البعد عن عمهن وعدم كشف الوجه له ما دمنا يرين منه هذا الكلام القبيح الموجب للريبة. نعم. لنا أعرف المناهج الجديدة أنهم يفصلون هذا التفصيل، أن سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعده. نعم.
يقول السائل: هل أخذ شيء من الشعر أو الأراقة أو الجلد ينقره؟
السؤال مفهوم؟ ها؟ يقول: هل أخذ شيء من الشعر أو الأظافر أو الجلد ينقض الوضوء؟ والجواب: لا، لا ينقض الوضوء. يعني لو أخذ إنسان من شعره أو ظفره أو جلده فإن وضوءه لا ينتقض. الشعور ينقسم أخذها إلى أقسام: شعور أمر الشارع بإزالتها، وشعور نهى الشارع عن إزالتها، وشعور سكت الشارع عن إزالتها. الشعور التي أمر الشارع بإزالتها شعر العانة وشعر الإبطين والشارب أمر بقصده، والتي نهى عن إزالتها شعر اللحية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحى. وكذلك النمص الذي هو نتف الحواجب، وما سكت عنه الشارع كالرأس والساق والذراع وبقية شعور الجسم. أما ما أمر به الشرع أو نهى عنه فأمره ظاهر، وما سكت عنه هل هو منهي عن أخذه أو أخذه مباح؟ قال بعض العلماء: إنه منهي عن أخذه، لأن أخذه تغيير لخلق الله، وتغيير خلق الله من أوامر من؟ الشيطان، لقوله تعالى: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. وقال بعض العلماء: إن أخذه مباح لأنه مسكوت عنه، لأن الشرع أمر ونهى وسكت، فلما سكت علم أن هذا ليس مما أمر به ولا مما نهي عنه، لأنه لو كان منهيا عنه لنهي عنه، ولو كان مأمورا به لأمر به. وهذا هو الأقرب من حيث الاستزال، أنها أن إزالة الشعور غير التي نهي عنها جائزة. طيب، لو قال قائل: الشعور التي أمر الشارع بإزالتها كم مدتها؟ أربعون يوما. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشارب والظفر والعانة والأبط ألا نترك، أو قال ألا تترك، فوق أربعين يوما. لكن بعض الناس يأبى إلا أن يكون إلا أن تكون أظفاره طويلة، وبعض الناس يأبى إلا أن يكون الظفر ظفر الخنصر طويلا. ليش؟ لأي شيء؟ من أجل مخالفة الشريعة. هذا أهم شيء فيه، أنه مخالف للشريعة. ثانيا، أنه يلحق الآدمي بالسباع، يلحق الآدمي بالسباع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. مش معنى ظهر مدى الحبشة؟ يعني أن الحبشة يبقون أظفارهم حتى تكون كالحراب، فإذا مسك الأرنب مثلا بطها بهذا الظفر وصارت مدية له. نعم، هذا معنى قول الظفر مدى الحبشة. فلذلك أنا أعجب من قوم يدعون الحضارة ويدعون أنهم أهل النظافة، ثم يذهبون يبقون أظفارهم حتى تبقى طويلة، أو يبقون شعورهم في الأبط أو في العانة حتى تبقى طويلة، مع أنهم يدعون أنهم أهل الحضارة والتقدم والنظافة وما أشبه ذلك. نعم. أما التكبير فقد ذكرناه في الدرس الماضي في السطح، أنه يبتدئ من إيش؟ غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، وأنه يشهر به في الأسواق والمساجد والبيوت بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فالإسرار لا جهر. وأما بالنسبة للتقبيل والمصافحة فهذه لا بأس بها، لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة والإكرام والاحترام. وما دامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة، والأصل في العادات حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في العادات بل في الأشياء كلها الحل إلا العبادات، فالأصل فيها المنع إلا بإذن من الشارع. نعم.
يقول السائل: الرب الإزارة فوق كعبين على أمر الوجوب.
إيش؟
هل رفع الإزارة فوق كعبين على أمر الوجوب؟ وهل الإزارة مقصود به السروال؟
نعم. رفع الإزار، الإزار من الكعبين فما فوق على سبيل الوجوب، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن ينزل ثيابه سواء كانت قميصا أو سراويل إلى أسفل من الكعبين، فإن أنزله إلى أسفل من الكعبين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وهذا يدل على أن تنزيل الثياب إلى أسفل من الكعبين من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. طيب، لكن لو قال قائل: أنا لا أنزله إلى أسفل من الكعبين على سبيل الخيلة ولكن على سبيل الرفاهية، والعادة. فالجواب أن نقول إن هذا حرام ومن الكبائر وإن لم يكن على سبيل الخيلاء، لأن الذي يجره على سبيل الخيلاء إثمه أعظم من هذا. ما إثمه؟ أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، أعادها ثلاثة. قلت: يا رسول الله، خابوا وخسروا، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل، ومعلوم أن العقوبة بعدم التكريم والنظر والتزكية وبالعذاب الأليم أعظم من أن يقال ما أسفل من الكعبين ففي النار، لأن معنى ما أسفل من الكعبين ففي النار أن هذا النازل يعذب الإنسان على قدره، ويكون العذاب على مقدار ما نزل من القدم وليس على جميع البدن. فإن قلت: كيف يمكن العذاب بالنار على جزء من البدن، وهل لهذا نظير؟ فالجواب نعم. طيب، أنا أقول: هل لهذا نظير؟ ولست أقول: هل هذا معقول؟ نعم. صحيح، هذا نظيره. من كتم علما سئله فإنه يلجم من القيامة بلجام من النار. فيه أيضا شيء نظيره قريب منه جدا. لا لا، أسرع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأقدامهم تلوح لم يمسها الماء، لأنهم كانوا توضؤوا، أرهقتهم صلاة العصر فتوضؤوا بسرعة وجعلوا يمسحون على أقدامهم وربما لا يستوعبونها بالغسل. فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. ما هي الأعقاب؟ العراقيب. ما هي الأكعاب؟ العراقيب، هذه العقاب. ويل للأعقاب من النار، ها؟ هذا العرقوب. اي نعم، هذا الكعب. طيب، كأنك لا تعرف وقوعك من كرشوعك. نعم، هل تعرفه؟ إذن هذه جملة معترضة، نمتحنكم فيها. من الذي يعرف وقوعه من كرشوعه؟ الجمع كثير والذي رفع يده قليل. طيب، فضل أنت. نعم، هذا الكوع. وين الكرسوع؟ كل هذا. أي هذا كرسوع، وأين الكوع؟ نفس الشيء. أسرع. طيب، وين؟ والكرسوع هذا. طيب، أسرع. طيب، أي أوقف عشان نشوف الناس يمكن. طيب، ثلاثة يكفي. يقول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرزق ما وسط. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرزق ما وسط. طيب، هذا اللي يلي الإبهام هذا ايش؟ هذا الكوع، وهذا هذا الكرسي وهذا الرسل. طيب، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، احذر من الغلط، لأن غلط عندنا كم من واحد الآن. طيب، على كل حال نرجع الآن إلى الدرس. نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فهنا العقوبة على جزء من البدن، فيكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار أمرا ممكنا، أن يكون التعذيب على إيش؟ على العضو الذي حصلت فيه المخالفة. طيب، ابتلي الناس الآن أكثرهم بل كثير منهم بتنزيل الثياب إلى أسفل من الكعبين، والمسألة خطيرة جدا، حتى إن بعض العلماء يقول إنه إذا كان هناك إسبال فإن الصلاة لا تصح، وأن صلاة المسبل غير صحيحة، وهذه خطيرة، لأنه إذا قلنا بهذا القول صار كثير من الناس لا تصح صلاتهم. وقالوا أيضا إن الإمام إذا كان مسبلا لا تصح الصلاة خلفه لأن صلاته لا تصح، وهذه أيضا خطيرة، لكن القول الراجح أنه آثم والصلاة صحيحة. وعلى كل حال فإن المسألة خطيرة جدا، والناس ابتلوا بها، نسأل الله لهم الهداية. كما أن بعض الناس صار يفرط في الرفع، حتى رأينا بعض الناس يخرج ثلثي الساق، ثلثي الساق يعني قريب من الركبة، وهذا غلو وإفراط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فما بين الكعب ونصف الساق كله مباح والحمد لله، كله جائز. أما أن نرفعه فوق النصف فهذا بلا شك خلاف السنة. طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، لأن المجوس فيهم حنق على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأن الله أزال ملكهم على يده، فإن تاج كسرى حمل من المدائن إلى المدينة، تاج كسرى الذي يوضع على رأسه إذا جلس. أتدرون من الذي حمله؟ يقولون إنه حمل على جملين، لأنه كبير مرصع باللؤلؤ والجواهر، فحمل من المدائن إلى المدينة ووضع بين يدي أمير المؤمنين رضي الله عنه. من يفكر أن رجلا من العرب سيحمل إليه تاج كسرى من عاصمته إلى المدينة؟ ولكنه الإسلام، الإسلام الذي سيظهر على كل الأديان، وأمة الإسلام ستظهر على كل الأمم إذا تمسكت به. انتبه يا ولد، أمة الإسلام ستظهر على كل الأمم إذا تمسكت بالإسلام، فإن لم تفعل فليس لها حظ من النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. عمر رضي الله عنه كان المجوس يكرهونه لأن ملكهم زال على يده، فدسوا رجلا خبيثا يقال له أبو لؤلؤة، وهو غلام للمغيرة بن شعبة. فلما تقدم أمير المؤمنين عمر لصلاة الفجر أقدم هذا الرجل الخبيث على طعنه بخنجر له رأسان وله مقبض بالوسط، لما طعنه سقط رضي الله عنه، وأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس. لحقه الناس وصار هذا الخنجر يقول هكذا وهكذا فيقتل من يصيب، حتى قيل إنه قتل 11 نفسا. فألقى عليه رجل بساطا على أبي لؤلؤ الخبيث حتى سقط فقتل نفسه، قتل نفسه بخنجره. حمل عمر رضي الله عنه إلى بيته وجعل ناس يأتون إليه، ومن جملة الذين جاءوا إليه شاب من الأنصار يجر إزارة. فلما انصرف ورآه عمر وهو في هذه الحال ناداه وقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. رضي الله عن عمر. في هذه الحال التي يذهل فيها المرء لم ينس شابا من رعيته أخطأ في عمل من الأعمال، بل نصحه وذكر لرفع الثوب فائدتين هما: أتقى لربك وأبقى لثوبك. وفي بعض الألفاظ أنقى بالنون، أنقى لثوبك. كيف يكون أبقى للثوب؟ لأن الثوب إذا صار يسحب على الأرض تشقق، فإذا ارتفع صار أحفظ. لذلك أنا أوجه من هذا المكان النصيحة لإخواني وأقول لهم: أشكروا الله على نعمه أن رزقكم اللباس وأنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فاتقوا الله لتنالوا اللباسين وخيرهما وهو لباس التقوى. اتقوا الله وارفعوا ثيابكم، ارفعوها عما نزل من الكعب، ولكم الرخصة، لكم الرخصة، ولكم الرخصة فيما بين الكعب ونصف الساق. نعم. استرح، ما في سؤال بالشفوي. نعم. الله يساعدكم يا أخي، ما نجيب إلا إذا سمح الإخوان. تسمحون لهذا الرجل؟ يقول عنده سؤال ضروري لأنه بيسأل. طيب، أي نعم، هو يقول: هل نحن ساكنون في جدة ونأتي هنا للعمرة ونرجع إلى جدة، فهل علينا طواف وداع أم لا؟ عليكم طواف الوداع، إلا من دخل معتمرا ومن نيته أنه إذا اعتمر سافر على طول، فهذا ليس عليه طواف وداع، لأنه ما عمل أكثر مما حول البيت من الطواف والسعي. إن حصل طوف وطواف الوداع أحسن. نعم.
يقول السؤال الثاني: هو مقابلات الأجنبيات.
إيش؟
من الأجنبيات.
نعم.
وبحكم أن الوصية تنص على أن تكون رواتبهن 600 ريال في الشهر، ولا تستطيع أن تفعلها عن 100 ريال فقط. وقد قال لي بلال المنزل المركب الذي يصدر المال في ريالين. قال لي:
ما دام العقد والاتفاق بينهما على أن الأجرة 600 ريال فيجب الوفاء بالعهد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالواجب على من عقد مع إنسان عقدا أن يتمه لأنه مسؤول عنه. نعم.
يقول السائل: ما حكم
الذهاب نعم، نقول: إذا لم يأذن الوالدان في الذهاب إلى الجهاد فإنه لا يحل له أن يذهب، لأن بر الوالدين واجب، والجهاد لم يتبين لنا وجوبه على الأعيان، وحينئذ نقول إن بقاءهم رضا لوالدي إرضاء لوالدي وبرا بهما خير من الذهاب. والأحاديث في هذا كثيرة، قدم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، ومنها حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. نعم.
يقول السائل: هل الوقت على وقت من الركوع سنة أم وجبة؟
القبض بعد الرفع من الركوع يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. يقول: هل هذا سنة؟ فنقول: نعم، هو سنة في القيام الذي قبل الركوع وفي القيام الذي بعد الركوع. والدليل على ذلك حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ووجه الدلالة من ذلك عبد الحكيم أصبر لا هو بيجيب الآن كيف كان ذلك؟ أقول: كيف كان حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة؟ كيف كان هذا دليلا على أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى بعد الركوع؟ لا أصبر أصبر أصبر. طيب لكن أقول ها
قبل الركوع أم بعد الركوع؟ لأن الحديث عام، يعني إذا أرد أن يصلي هل يضع يده؟
طيب إذن إذا جلس بين السجدتين أقول كذا، جلست بين السجدتين هذا العموم.
لأن في ورد حديث كان جلس يعني جلس يضع يده على فخذه ويده.
طيب وإذا ركعت أقول كذا؟ إذا ركعت وين أضع يدي في الركوع؟ أين أضع يدي في الركوع؟ أين؟ طيب وإذا سجدت تقول كذا؟
ورد أيضا بأن تسجد على سبعة.
أي زين أسرع. وجه الدلالة يا جماعة نقول هذا الحديث عام، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، هذا عام نخرج منه السجود لأن اليدين ها على الأرض، والجلوس لأنهما على الفخذين، والركوع لأنهما على الركبتين، فيبقى القيام في الحالين اللي قبل الركوع واللي بعد الركوع كلاهما توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وعلى هذا فيكون سنة، وهذا هو الدليل. نعم. سمعتم السؤال؟ يقول: بعض النساء تستعمل النقاب في تغطية وجهها، ولكنها لا تقتصر على النقاب المشروع وهو الذي لا يخرج معه إلا العين، بل هي تنتقب وتخرج العين والحاجب والوجنتين، وهذا يمكن في أول سنة، وبعد ذلك تظهر بعض الجبهة نعم وتنزل إلى الخد، وبعد السنة الثالثة أيضا. طيب على كل حال العلماء الذين يفتون بجواز انتقاب المرأة لا يعنون أنها تتوسع حتى يظهر ما لا تحتاج إلى النظر أو ما لا تحتاج إلى كشفه عند النظر، وإنما يريدون أن تنتقب بحيث تنظر فقط. وأما التوسع في ذلك فلا يجوز. إيه نعم.
يقول السائل: امرأة تسكن مع أختها متزوجة، بما أدى ذلك لأنها تشكو أختها وتأكل وتشرب وتجلس وتتحدث مع زوج أختها، ولقد أتينا لها نصيحة بعدم جواز ذلك، وكانت تجيب أن زوج أختي محرم معقد، فلا بأس فيما أقول إذا كان محرم معقد. كذلك في بعض الأوقات تخلو بزوج الأخت، فانصحناها بعدم جواز ذلك، فقالت: لدي خدامة فلا أقول إليها.
ايش
لدي؟
لدي يعني معها خادمة. نعم. السؤال اظن مسموع للجميع. هذه امرأة لها اخت متزوجة وهي عندها في البيت، وتكشف لزوج اختها، يعني تكشف وجهها وتتحدث إليه، وإذا نصحت قالت: إن هذا محرم موقت. نعم. لماذا محرم موقت؟ هي لها شبهة، لأنه لا يجوز لزوج أختها أن يتزوجها ما دامت أختها معه، فهي محرمة عليه تحريما إلى أمد، لا تحريما مؤبدا. ولكن فهمها خطأ، فإن المحرمات إلى أمد لسن محارم، المحارم هن المحرمات إلى أبد بسبب أو نسب، بنسب أو سبب مباح. أرجو الانتباه لهذه، وسأبسط الجواب فيها بعض الشيء إن شاء الله تعالى. المحرمات المحارم هن ايش؟ المحرمات الى الابد بنسب او سبب مباح. نسب يعني قرابة، والسبب المباح يعني الصهر والرضاع. طيب انتبه، فصارت المحرمات الى ابد محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة. ولنستعرض هذه المحرمات في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يقل عز وجل وأخوات نسائكم، بل قال: وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم الجمع بين الأختين إلا ما قصّل. نبدأ بالتفصيل في هذه الآية. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء، وهذا يعم ما من دخل بها الأب ومن لم يدخل بها. فمثلا إذا عقد أبي على امرأة، وطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحرم علي؟ ها؟ لا. أي نعم، نعم، نقول نعم تحرم عليك، لأن الله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإذا عقد عليها فقد عقد عليها عقدا صحيحا، والعقد الصحيح هو النكاح. طيب، طلقها أبي مثلا قبل أن يدخل عليها، تكون محرما لي، أخلو بها وأسافر بها وتكشف وجهها لي ولا حرج في ذلك. وبالنسبة لأبي هي محرم ولا لا؟ لا، غير محرم. بالنسبة لأبي غير محرم، فتكون هذه المرأة الآن محرما لي وليست محرما لأبي، مع أن أبي هو السبب، تزوجها فصارت محرما لي ولكنها لا تكون محرما له، فإذا طلقها صار لها أو صار منها بمنزلة الرجل الأجنبي. طيب، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم اللاتي ولدنكم، ولا حتى الأمهات العاليات؟ ها؟ حتى الأمهات العاليات. الأم حرام على ابنها، الجدة حرام على ابن ابنها وعلى ابن بنتها، فالجدة من قبل الأب أو الأم حرام. طيب، جدة أمك، جدة أمك ما جدة أنت، حرام؟ حرام. إذن كل امرأة وإن علت من أجدادك من قبل الأب أو الأم فهي حرام. بناتكم، بنت الإنسان لصلبه حرام. طيب، بنت ابنته، بنت ابنه وإن نزل، طيب وإن نزل. وأخواتكم، الأخوات قد يكن شقيقات. من هن الأخوات الشقيقات يا أخي؟ من هي الأخت الشقيقة؟ أي نعم، الأخت الشقيقة أخت الزوجة، هذا معنى جديد يا ولد. ما هي الأخت الشقيقة؟ طيب، إيمان، من هي الشقيقة؟ أحسبه ما تصل إلى هذا الحد من الجهل. الأخت من الأم والأب، أحسنت. طيب، الأخت من الأم والأب حرام، الأخت لأب حرام. طيب، الأخت من الأم حرام. طيب، أخت الأخت، أخت الأخت، هنا أخت الأخت هي حرام ولا لا؟ إن قلتم حرام ما صح، إن قلتم حلال ما صح. طيب، نخليها حتى نكمل البحث واللي بفكر فيها مفهوم. الأخت من الأم حرام. طيب، لعموم قوله تعالى وأخواتكم. طيب، أخت الأب، أخت الأب حرام لعموم قوله، نقلتمونا الآن، إذن عمات صح، عماتكم سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، صحيح التقسيم هذا ولا لا؟ من هي العمة الشقيقة؟ أخت الأب من الأم والأب، والعمة لأب أخت الأب من الأب، والعمة لأم أخت الأب من الأم. طيب، عمة أبيك حرام لأنها داخلة في عماتكم. عمة أبيك، عمة أبيك حلال؟ الإخوان يقولون حرام، وهو كذلك هي حرام. الخالة وهي أخت الأم حرام سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. طيب، خالة أبيك وخالة أمك، زين، أنا أعطيكم هنا قاعدة: كل عمة لشخص فهي عمة لذريته، كل عمة لشخص فهي عمة لذريته. إذا ورد عليك مسألة عمة أبيك عمة جدك نعم على طول تقول حرام، لأن عمة كل شخص عمة له ولمن ولذريته، خالة كل شخص خالة له ولذريته. طيب، وبنات الأخ حرام، بنات الأخ ما نسبتك إليهن؟ بنات الأخ بنات الأخ نسبتك إليهن عم، صح؟ بنات الأخ عم، أنت عمهن. إذن بنات الأخ حرام على عمهن. طيب، بنات وبنات الأخ حرام على عمهن، نعم، لأن عم آبائهن أو أمهاتهن عم لهن. بنات الأخت ما نسبتك لهن؟ خال، صح. بنات وبنات الأخت حرام لأن خال أمهن خال لهن على القاعدة اللي ذكرنا. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، شوف الله قيد هنا، في الأول قال حرمت عليكم أمهاتكم لأن الأم إذا أطلقت فهي أم النسب، لكن أم الرضاع ما يمكن تقول هذه أمي فقط، بل تقيد تقول أم من الرضاع. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طيب، أم أمك من الرضاع، ها؟ أم أمك من الرضاع يا جماعة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأم أمي من الرضاع ما أرضعتكم ليست حراما. دقيقة اسمعي خالد، فهمت الآن اختلفتم على قولين. أم أسأل نفصل الآن، لو رجعنا إلى الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخذنا بظاهر الآية لقلنا إن أم الأم من الرضاع إيش لا تحرم، يعني ما أرضعتني، ولا يمكن أن نقيسها على أم النسب لأن النسب أقوى. لكن عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كانت أم الأم من الرضاع أم الأم من النسب حراما، فأم الأم من الرضاع حرام أيضا. ولكن اللاتي أرضعنكم الحقيقة هذا يحتاج إلى درس كامل لأن الأسئلة فيه كثيرة من الناس ومشكلة على الناس. أرضعنكم، هل للرضاع شروط؟ إذا رجعنا إلى الآية وجدنا الآية مطلقة، وأنا أحب أن الإنسان يأخذ الأحكام من الأدلة، إذا جاءت الأدلة مطلقة فالحكم إيش؟ مطلق. مقيدة الحكم مقيد. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع متى ثبت ولو مرة واحدة ثبت حكمه بناء على الإطلاق في الآية، ولكن هذا يعتبر قصورا لأن السنة تقيد القرآن، السنة تقيد القرآن. والرضاع مقيد في السنة بخمس رضاعات، مقيد بخمس رضاعات، ومقيد أيضا بأن يكون قبل الفطام، لأن الرضاع قبل الفطام هو الذي يؤثر فيشب عليه البدن. إذن لابد من خمس رضعات فأكثر، ولابد أن يكون قبل الفطام. طيب، هذه امرأة أرضعت شخصا ثلاث مرات بس، هل تكون أما له؟ ها؟ إن نظرت للآية تكون أما، لكن جاءت السنة بأنه لابد من خمس رضعات فلا تكون أما. أرضعت هذا الطفل أربع مرات تكون أما ولا لا؟ لا تكون أما، لابد من خمس. أرضعته أربع مرات وسوت حليب في الدلة الخامسة وأسقته إياه. ها؟ إيش تكون هذه؟ لا تكون أما، تكون أما، لأن المقصود التغذي باللبن دون حقيقة الإرضاع. يعني هي حلبت من ثديها، أي طيب حلبت من ثديها وجعلته في دلة وأسقته إياه. الخامسة هذه تكون أما ولا لا؟ تكون أما، لأن لا يشترط الإرضاع من الثدي، المقصود أن يصل لبن المرأة إلى هذا الطفل فيتغذى به. واضح يا جماعة؟ طيب لو أنها، لو أن المرأة أرضعت غلاما له 7 سنوات أتكون أما له؟ ليش؟ بعد الفطام، لأنه بعد الفطام وبعد الحولين أيضا فلا يكون ولدا لها، لأنه لم يتغذى بلبنه. ولكن من عنده علم منكم قد يعترض على هذا، في قصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هذه القصة؟ لا، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هي من زوجات الرسول؟ اسمع، ها؟ أي؟ إيش؟ لا، ما يخالف، ماشي. كان له غلام كبير. طيب هو أبو حذيفة، أبو حذيفة رضي الله عنه كان قد تبنى غلاما يسمى سالما، فلما صارت امرأة أبي حذيفة يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، وكبير. ونحن قلنا إنه لا عبرة برضاع الكبير. فقال بعض العلماء إنه خاص، وقال بعض العلماء إنه منسوخ، وقال بعض العلماء إنه عام محكم. الأقوال كم؟ 3. قول إنه منسوخ، وقول الثاني أنه خاص، والثالث أنه عام محكم غير منسوخ. والصحيح أنه عام محكم غير منسوخ، ولكنه مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة. وإنما عدلنا عن النص وعدلنا عن التخصيص لأن من شروط النص التعارض، يعني عدم إمكان الجمع، والعلم بالمتأخر، العلم بتأخر الناس، وكلا الأمرين مفقود بالنسبة لهذه القصة. وعدلنا عن التخصيص لأنه لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية يخص به أحد لشخصه أبدا، هذا غير موجود، إنما يخص به لوصفه، لأن الشرع معان عامة وأوصاف، يعني الأحكام الشرعية معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص. وحينئذ يمتنع أن يكون هذا الحكم خاصا برجل يسمى سالما ولا يشمل من كان في معناه، هذا مستحيل في الشريعة الإسلامية. يعني الشريعة الإسلامية تعلق الأحكام بماذا؟ بالمعاني والأوصاف. فلو وجد أحد تبنى شخصا حتى كان هذا الابن المتبنى مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته إلى أن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول، لو وجد هذا لقلنا بجوازه، لقلنا بجوازه. لكن هذا في الوقت الحاضر ممنوع، ممتنع ولا لا؟ ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني، الشرع أبطل التبني. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو ترضعه زوجة إيش أخيه مثلا حتى يدخل على امرأة من محارمه. فلما لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا، علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر. أرجو الانتباه الآن. وأهم شيء عندي في هذا التقرير الأخير أن نعلم أن الشريعة الإسلامية لا تخصص أحدا بحكم من الأحكام لعينه وشخص أبدا، لأن الشريعة الإسلامية أحكامها مربوطة بالمعاني والأوصاف. طيب، نحن الآن وصلنا إليش في الآية الكريمة؟ أمهاتكم من الرضاعة، أمهاتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، صح، وأخواتكم من الرضاعة. أختك من الرضاعة حرام عليك، أليس كذلك؟ وهذا له صورتان: إما أن ترضع أنت من أمها، وإما أن ترضع هي من أمك، ولا لا؟ إما أن ترضع أنت من أمها أو ترضع هي من أمك. إذا كنت أنت الذي رضعت من أمها صارت أختا لك، وصارت أخواتها التي قبلها والتي بعدها أخوات لك، وصارت أخواتها من أبيها من غير التي أرضعتك أخوات لك. انتبه يا ولد، إذا كان أنت الذي رضعت من أمها تكون المرأة التي البنت التي رضعت معها باللبن أختا لك، وأخواتها التي قبلها إيش؟ أخوات لك، وأخواتها التي بعدها أخوات لك، وأخواتها من أبيها أخوات لك أيضا. أما إذا كانت هي التي رضعت، طيب، وهل تكون هي أو أخواتها أختا لإخوتك؟ لا تكون أختا لإخوتك. وإن كانت هي التي رضعت انعكس الحكم، إذا كانت هي التي رضعت صار إخوانك إخوانا لها، سواء كانوا قبلك أو بعدك أو إخوانا لك من الأب من زوجة أبيك، يكون إخوة لها. طيب، وهل أخواتها أخوات لك؟ ها؟ هي التي رضعت من أمك هل تكون أخواتها أخوات لك؟ أخوات لك؟ لا تكون. طيب، وأخواته من الرضاعة، وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم نسائكم بمعنى زوجاتكم. أم زوجتك حرام عليك؟ طيب جدتها؟ حسب الله يسلم. طيب جدة أم زوجتك حرام، جدة جدتها حرام، وهكذا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائب جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة، لكن اشترط الله عز وجل فيها شرطين: اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. انتبه، ما من اللاتي في حجوركم يعني التي تربت في بيتك، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني اللاتي جامعتموهن. فلو كان لك زوجة عقدت عليها ولها بنت من زوج سابق، ثم طلقتها قبل الجماع، فإن ابنتها من الزوج لا تحرم عليك، لأن الله يقول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب لو كانت هذه البنت من زوجتك التي تزوجتها ودخلت بها، لو كانت عند أبيها وليست في حجرك، لا تحرم بناء على ظاهر الآية، بناء على قوله في حجوركم اللاتي في حجوركم. ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا القيد ليس قيدا يعتبر شرطا، بل هو من باب الغالب، والقيود الأغلبية لا مفهوم لها. واستدلوا لذلك بأن الله قال: وربائبكم، انتبه للاستدلال، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم تكن في يكن في حجوركم. فلما لم يقل فإن لم يكن في حجوركم، بل قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، علم أن القيد الأول التي في حجوركم غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي. وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نزلت حرام على الزوج إذا كان قد جامع الزوجة، سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل الأبناء من هم؟ الزوجات. وكذلك السراري، لو تسرى ابنك أما صارت من حلائله فتحرم عليه، كذلك لو تزوج امرأة صارت من حلائله وتكون حراما عليه. لكن الله قيد حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهو ابن النسب، لأن الذي من صلبك هو ابنك لنسبك. طيب ابن ابنك داخل بهذا؟ وعلى هذا فزوجة الإنسان حرام على أبيه وحرام على جده، سواء كان الجد من قبل الأب أو من قبل الأم. في هذه الآيات الكريمة ذكر المحرمات بالنسب وبالرضاء، لكنه في الرضاء على سبيل الإشارة وبالمصاهرة. المحرمات بالنسب في الآية الكريمة كم؟ سبع. طيب اسرع، توافقون على هذا؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع. طيب المحرمات بالرضاء ذكر الله منهن اثنتين: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة. بقي غيرهم، بقي العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. من أين نعلم أن هذه الأربع حرام؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاعرف المحرمات بالنسب وحرم نظيرهن من الرضاع. أمهاتكم يحرم نظيرها من الرضاع، من هي؟ أمهاتكم يحرم نظيرها من الرضاع، من هم؟ أمك من الرضاع. بناتكم يحرم نظيرها من الرضاع، من هي؟ بنتك من الرضاع. أخواتكم موجودة في الآية، وأخواتكم من الرضاع. عماتكم يحرم نظيرها من الرضاع، وهي عمتك. وخالاتكم خالتك من الرضاع. بنات الأخ بنت أخيك من الرضاع. بنات الأخت بنت أختك من الرضاع. فسبع محرمات بالنسب يحرم نظيرهن من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب المحرمات بالصهر، المحرمات بالصهر كم؟ لا، المحرمات بالصهر أربع. أربع. طيب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذه واحدة، يعني زوجة الأب وإن علا. وأمهات نسائكم، هذه اثنين، اثنين يعني أم الزوجة وإن علا. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه الثالثة. نعم، هذه الربيبة. وحلائل أبنائكم، من يعني؟ نعم، زوجة الابن وإن نزل. فالمحرمات بالصهر إذن أربع: زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل، وأم الزوجة وإن علت، وبنتها وإن نزل. لكن ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. من الذي يحرم بمجرد العقد؟ أم الزوجة وإن علت، وزوجة الأب وإن علا، وزوجة الأبين وإن نزل. ولهذا لو أن الإنسان عقد على امرأة وطلقها تحرم على أبيه ولا لا؟ تحرم على أبيه بمجرد العقد، وتحرم على ابنه، وتحرم على ابنه بمجرد العقد. طيب أمها، أمها تحرم عليه بمجرد العقد ولا لا؟ تحرم عليه بمجرد العقد. بنتها لا تحرم عليه إلا إذا دخل بأمها. طيب ابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر قاعدة في هذا، قال: يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علونا. انتبه للقاعدة، يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علونا. وش أصول زوجته وإن علونا؟ أمها وجدتها وجدة أمها وجدة أبيها وهكذا بمجرد العقد. ويحرم كذلك على الزوجة، شف على الزوجة، أصول زوجها وإن علا. من أصول زوجها؟ أبو زوجها وجده وإن علا، وفروع زوجها وإن نزل، وإن نزلوا أولاده، أولاد الزوج وإن نزلوا. هؤلاء الثلاثة يقول إن التحريم يثبت فيهن بمجرد العقد. وش بقي معنا؟ بقي معنا فروع الزوجة وهن الربائب، فيحرمنا على الزوج لكن بشرط الدخول بالزوجة، الدخول بالزوجة. واضح يا جماعة؟ هؤلاء نعم كيف؟ ما لهم دخل الحواشي. هذه هي المحرمات في النكاح، وكل امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له. وبناء على ذلك فإننا نقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تكلم زوج أختها وتتحدث إليه وتقول إن بيني وبينه تحريما مؤقتا، نقول إن هذا قول خطأ وليس بصواب. والتحريم وهذا التحريم ليس تحريما مؤقتا، لأن المحرم هو الجمع بين الأختين، بين الأختين لا أخت الزوجة. لاحظوا، ليس المحرم أخت الزوجة، بل المحرم الجمع بين الأختين كما قال الله عز وجل. نعم. ما ها أي أخت الأخت، أخت الأخت. نعم. إيش مفهوم هذا؟ معلوم؟ اسرع، من الذي يقول انه معلوم؟ كيف تقول معلوم وبعدين يوم جاء الاختبار تقول معلوم؟ يلا كم
فسرها هذا الكلام؟
فسر الكلام ها، صورها اي صورها.
انا والدي مثلا
نعم
دوي اثنين
سنتين اي
نعم
والدي اي نعم
من ضمنهم يعني امي كذا من ضمنهم
زين.
بعدين يعني والمرأة الثانية
نعم
جابت ولد مثلا ولد، وأمي جابتني مثلا والأم الثانية طلقت من أبوي
نعم،
وتزوجت واحد ثاني
طيب
وجابت منه ولد
نعم
أو بنت، احنا نتكلم في البنت
صح،
جابت بنت تصير أنا يعني هذيك البنت الثالثة الثانية، البنت الثانية تصير أخت أختي.
واختك
ها؟
اخت اختك؟ اي اي اخت اختك من الاب،
من الاب
اي زين صح. اذا اخت اختك احيانا تكون حراما عليك واحيانا تكون حلالا. ان كانت اخت اختك من امها نعم، اخت اختك من امها وهذه اختك من الام وهي أخت أختها من أمها فهي حرام، لأن أمكما واحدة. وإن كانت أخت أختك من أبيها فإنها تكون حلالا، لأنه ليس بينك وبينها محرمية. وصورة المسألة إنسان ولد من امرأة تحت زوج، ولد من امرأة تحت زوج وله أخت من أمه سابقة على الزوج الأول، سابقة على أبيه، يعني هذه الأم التي ولدته من هذا الزوج لها بنت من زوج سابق، لها بنت من زوج سابق، فهي أخته منين؟ من هي أخته؟ من أمه. هذه الأخت من الزوج السابق لها أخت من أبيها، لها أخت من أبيها، ما هي أمها أم الولد هذا، فصارت أختها من أبيها تحل لأخيها من أمها ولا لا؟ طيب هذا السؤال آخر يوم بكرة. اصبر يا أخي، عطنا السؤال ها، انت الوقت
الشيخ عبد الله عزام يقول ان الشيخ بن عثيمين في محاضرة في جدة قال ان الجهاز في افغانستان في 40، هذا صحيح يا شيخ؟
اصبر يا خلا اخر ابدا.
صحيح الشيخ هذا تمام. لا صحيح ما قلت انت الشيخ.
يمكن هو متوهم من انه تكلم معي كلام وظن اني اقول بذلك.
يقول عليه قابل خويه.